والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
قلنا فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي في طول الطرف الآخر، بمعنى أنه مقيد بعدم ثبوت الحكم في الطرف الآخر، كما إذا علمنا إجمالاً بأنه يجب علينا إما الوفاء بالنذر أو أداء الحج، وكان وجوب أداء الحج مقيداً بعدم وجوب الوفاء بمن قلت؟ بالدين. نذر إذا قلت نذر الوفاء بالدين، أداء الدين. كما إذا علمنا إجمالاً بأنه إما يجب عليه وفاء الدين أو يجب عليه الحاج، وكان وجوب الحاج مقيداً على تقدير ثبوته مقيداً بعدم وجوب الوفاء بالدين. ففي مثل هذا العلم الإجمالي قلنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون الحكم الثاني مقيدا بعدم الحكم الأول واقعا أو ظاهرا، يعني لو ثبت الحكم الأول سواء واقعا أو ثبت ظاهرا كفى لعدم تحقق فعلية الحكم الثاني. هذه هي الصورة الأولى، وقد لاحظنا أنه في هذه الصورة الأولى سوف ينهدم الركن الثالث، وبالتالي ينهدم حتى الركن الثاني، يعني ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا لحصول العلم بالعلم التفصيلي بالحكم الثاني. عندما تجري البراءة في الحكم الأول يجري الأصل العملي في الحكم الأول، يؤدي إلى حصول العلم التفصيلي بالحكم الثاني. وعليه ففي هذه الصورة الأولى لا شك من عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، وقد أثير البحث من أن سقوط العلم الإجمالي هنا هل يختص بمبنى الاقتضاء أو يجري حتى في مبنى العلية، فقد وضحنا في الدرس الماضي أن سقوط العلم الإجمالي هنا حتى على مبنى العلية ولا يختص بمبنى الاقتضاء، وقد شرحنا ذلك في الدرس الماضي. الآن نأتي إلى الصورة الثانية، وهي صورة ما إذا كان الحكم الثاني مقيدا بعدم ثبوت الحكم الأول واقعا، لا سواء واقعا أو ظاهرا، بل كان الحكم الثاني مقيدا بعدم ثبوت الحكم الأول واقعا، بحيث أنه ما أخذ في موضوع الحكم الثاني هو عدم الوجود الواقعي للحكم الأول. إن لم يجب علي الوفاء بالدين واقعا، بل عندئذ يجب علي الحج. إن لم يجب علي وفاء الدين واقعا وجب علي الحج. ففي هذه الصورة نجد بأنه لو ثبت الوجود الواقعي، الثبوت الواقعي، لو اطلعنا على أن وجوب وفاء الدين ثابت علينا واقعا، لا سقط عنا وجوب الحج. ولكن إذا ثبت وجوب الحج، وجوب الوفاء بالدين، إذا سقط، وأما إذا اطلعنا بعدم وجوبه واقعا ثبت علينا وجوب الحج. يعني إذا اطلعنا على أن وجوب الدين غير واجب علينا واقعا، انكشف لنا الحكم الواقعي بعدم وجوب الدين، تم موضوع وجوب الحج، صار وجوب الحج فعليا. وأما إذا جاء حكم ظاهري بلحاظ وجوب الدين، وجوب أداء الدين، فاستطعنا أن ننفي وجوب أداء الدين بالأصل العملي بدون أن ينكشف لنا الواقع. لو استطعنا أن ننفي وجوب الأداء بالدين بالحكم الظاهري بأصل عملي، فهذا لا يحقق موضوع وجوب الحج، لا يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا وحقيقة. وذلك لما قلنا من أن موضوع وجوب الحج إنما هو نفي عدم وجوب أداء الدين واقعا، والأصل العملي لا يوصلنا إلى عدم وجوب الدين واقعا، وإنما الأصل العملي ينفي لنا وجوب الدين ظاهرا. فلا يتحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، ولكن يمكن أن يقال في هذه الصورة أن الأصل العملي في الذي ينفي وجوب أداء الدين يعبدنا ظاهرا بتحقق موضوع وجوب الحج، وبالتالي يثبت وجوب الحج ظاهرا. وبالتالي يثبت وجوب الحج ظاهرا لأن موضوعه ثبت ظاهرا، حينا من قبيل ما إذا حرم الخمر وثبت بإخبار ثقة ببين أن هذا خمر، الخمر موضوع للحرمة، إذا حرم شرب الخمر، إذا حرم شرب الخمر وكان موضوعه هو وجود الخمر، فتارة نحن نعرف أن هذا خمر وجدانا، فتصبح الحرمة حرمة واقعية، نتوصل إلى الحرمة الواقعية، وتارة يثبت لنا كون هذا خمر كون هذا خمرا بأمارة أو أصلا بحكم ظاهري، بحكم ظاهري يثبت لنا أن هذا خمر، فحينئذ تثبت بذلك تثبت لنا الحرمة ظاهرا، لأنه قد ثبت موضوع الحرمة لنا ظاهرا، فبالتالي حكمه يترتب عليه ظاهرا. كل حكم لو ثبت موضوعه بالوجدان ثبت ذلك الحكم على مستوى الواقع، على مستوى الحكم الواقع يثبت لدي علينا. ومتى ما ثبت موضوعه لنا ظاهرا ترتب عليه ذلك الحكم ظاهرا. فهنا في هذه الصورة لم يثبت موضوع وجوب الحج لنا واقعا، وإنما ثبت لنا ظاهرا موضوع وجوب الحج، وهو عدم وجوب الوفاء بالدين، عدم وجوب الوفاء بالدين الواقعي لم يثبت لنا واقعا، وإن وجدانا لم يثبت لنا وجدانا حتى يترتب عليه الوجوب الواقعي لوجوب الحج، الوجوب الواقعي للحج، وإنما ثبت لنا عدم وجوب أداء الدين ظاهرا، جاء أصل عملي وثبت وأثبت لنا عدم وجوب الدين ظاهرا، فيترتب عليه عدم وجوب الحج يترتب عليه وجوب الحج ظاهرا. وهذا بعبارة أخرى داخل في بحث الأصل السببي والمسببي، حيث قلنا عندما شرحنا هذا البحث شرحناه في الحلقة الثانية، يعني الحلقة السابقة، أما في هذه الحلقة فلا بد وأن يأتي في بحث الأصول العملية أو في بحث الاستصحاب ربما يأتي، بل ذكرنا أنه متى ما كان هناك مرحلة سبب ومرحلة مسبب، وكان الأصل العملي يمكن إجراؤه في السبب ويمكن إجراؤه في المسبب، وكانت النتائج متضادة متضاربة، فإجراء الأصل العملي في السبب يتقدم على إجرائه في المسبب. مثاله، المثال الذي ورد في الحلقة السابقة لبحث الأصل السببي والمسببي، هو ما إذا كان لدينا ماء وغسلنا به ثوبا، فإن كان هذا الماء طاهرا في الواقع لكانت طهارته سبب لحصول التطهير للثوب الذي غسل به. الثوب كان مسبوقا بالنجاسة وقد غسلناه بماء مشكوك الطهارة، فإذا أجرينا الأصل العملي في الماء، أجرينا صلاة الطهارة في الماء، لكان هذا يعني أننا قد حصلنا على بل الحكم الظاهري بموضوع حصول الطهارة في الثوب، لأن طهارة الماء موضوع لحصول الطهارة في الثوب، لأن هذا الثوب غسل بهذا الماء، وطهارة الماء إذن سبب لحصول الطهارة لتطهر الثوب. فعندما نجري إصالة الطهارة في الماء بذلك قد نحصل على الحكم الظاهري بتحقق موضوع من؟ موضوع تطهر الثوب، لأن طهارة الماء موضوع لتطهر الثوب. إذن فالحكم الظاهري في السبب يثبت لنا حكم المسبب ظاهرا، الحكم الظاهري بطهارة الماء يثبت لنا تطهر الثوب ظاهرا، ولكن إذا أجرينا الأصل العملي الذي يكون بلحاظ المسبب مباشرة وجدنا أنه أن مقتضاه الحكم بنجاسة الثوب ظاهرا، لأنه هذا الثوب مسبوق بالنجاسة وأركان الاستصحاب فيه تام، أركان الاستصحاب تام في هذا الثوب. فإذا أجرينا الأصل العملي، إذا لاحظنا الأصل العملي الجاري في الثوب بقطع النظر عن الماء، وجدنا أنه هو الاستصحاب، استصحاب النجاسة، ولا ثبت به، ثبتت به نجاسة الثوب ظاهرا. إذن فالأصل السببي يقتضي الحكم بطهارة الثوب ظاهرا، والأصل المسببي يقتضي الحكم بنجاسة الثوب ظاهرا، فهذان الأصلان متعارضان، يعني كل منهما يقتضي خلاف الآخر. وقد قلنا بأن الأصل السببي مقدم دائما على الأصل المسببي على خلاف في وجه التقديم، أنه لما يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي؟ المشهور قال بأنه بل تجري فيه قاعدة الحكومة، الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، المشهور هكذا قالوا. بينما السيد الشيخ رضوان الله عليه له وجه آخر لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، لم يوضح الوجه الذي هو يتبناه في الحلقة الماضية، ولعله يوضح ذلك في هذه الحلقة في فروع بحث الاستصحاب، لعله يأتي وجه التقديم لدى السيد الشهيد رضوان الله عليه. هو السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأنه بقطع النظر عن قاعدة الحكومة في حد ذاته، كون أحد الأصلين في مرحلة السبب والآخر في مرحلة المسبب، هذا يكفي لتقديم هذا على ذاك، حتى وإن لم تتم فكرة الحكومة الواردة في بحث التعارض، حتى وإن لم تتم فكرة الحكومة. وعلى كل حال، على كل حال العلماء أجمعوا على أنه أجمعوا ما أدري، لكن المعروف هذا أنه الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي على خلاف في وجه التقديم، بس ما علينا بوجه التقديم، لكن إجمالاً الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. وهنا المسألة تدخل في هذا البحث، وذلك باعتبار أنه كون أداء الدين غير واجبين سبب لكون وجوب الحج واجبا. فالأصل الذي يجري في الأول وهو إصالة عدم وجوب أداء الدين يثبت لنا وجوب الحج ظاهرا ويسمى بالأصل السببي، لأنه أصل جار في مرحلة السبب ويترتب عليه حكم المسبب. فإصالة البراءة أو كل أصل يثبت لنا عدم وجوب أداء الدين ظاهرا يعتبر أصلا سببيا ويترتب عليه حكم المسبب ظاهرا، وهو الحكم ظاهرا بوجوب الحج. بينما لو أجرينا الأصل المؤمن في وجوب الحج مباشرة، إصالة البراءة عن وجوب الحج مباشرة، لكان هذا أصلا مسببيا. فكرة الأصل السببي والمسببي لا تختص بما إذا كان الأصل المسببي استصحابا كما في المثال السابق، هنا الأصل المسببي يكون أصلا عمليا آخر غير الاستصحاب. بالإمكان أن نجري أصلا مؤمنا إصالة مثلا إصالة البراءة عن وجوب الحج وعن وجوب الحج مباشرة، وهذا أصل مسببي، وقد تعارض ذاك الأصل السببي مع هذا الأصل المسببي، لأنه مقتضى الأصل السببي الذي يجري الذي يثبت لنا عدم وجوب أداء الدين ظاهرا مقتضاه أن يترتب عليه وجوب الحج ظاهرا، بينما الأصل المسببي الجاري في الحج يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم وجوب الحج ظاهرا. إذن وقع التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، وبالتالي نقدم الأصل السببي على الأصل المسببي بمقتضى قاعدة أن الأصل السببي متى ما تعارض مع الأصل المسببي كان الأصل السببي مقدما على الأصل المسببي. فهنا يثبت بالتالي يثبت لنا وجوب الحج ظاهرا، وهذا انحلال حكمي ليس انحلالا حقيقيا للعلم الإجمالي، لأنه ثبت أحد طرفي العلم الإجمالي ثبت ظاهرا لا واقعا، ثبت أحد طرفي العلم الإجمالي ظاهرا والطرف الآخر تجري فيه البراءة بدون معارض، تجري البراءة في الطرف الأول بدون معارض، هذه البراءة لا تتعارض بالبراءة في الطرف الثاني، لأن البراءة في الطرف الأول مقدم على البراءة في الطرف الثاني، البراءة عن وجوب أداء الدين مقدم على البراءة عن وجوب الحاج. وحينئذ نقول بأنه هذه البراءة في الطرف الأول تجري بلا معارض، والطرف الثاني يثبت ظاهرا، وهذا انحلال حكمي للعلم الإجمالي وليس انحلالا حقيقيا. وبالتالي نتوصل إلى سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي كما توصلنا إلى ذلك في الصورة السابقة، على فرق بين الصورتين رغم أن النتيجة واحدة. كما قلنا في الصورة السابقة أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، في هذه الصورة أيضا توصلنا إلى نفس النتيجة، عملا يسقط العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، لكن يوجد هناك فرق فني فرق نظري بينهما، وهو أنه في الصورة السابقة انحل العلم الإجمالي حقيقة لأنه حصل القاطع وجدانا بالحكم الثاني في الصورة السابقة الذي قلنا فيه بأنه يكفي لتحقق موضوع وجوب الحاج أن يثبت لنا عدم وجوب أداء الدين سواء واقعا أو ظاهرا. هذه كانت هي الصورة السابقة، الصورة الأولى من بحثنا. وفي هذه الصورة قلنا بأنه متى ما جرت البراءة عن وجوب الأداء عن وجوب أداء الدين حصل لنا اليقين وجدانا بمن؟ بوجوب الحاج، يثبت واقعا، يعني أنه هذا الحكم الواقعي يصل لنا وجدانا، يحصل لنا القاطع به وجدانا. وبالتالي يعني يحصل العلم التفصيلي بالطرف الثاني للعلم الإجمالي، وبذلك ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. بينما في هذه الصورة الثانية، بما أنه إنما يحصل حكم ظاهري بوجوب الحج، لا ولا يثبت لنا وجوب الحج وجدانا وواقعا، بالتالي لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، لأنه لا زال وجدانا يوجد بقطع النظر عن الحكم الظاهري من حيث ما نقطع به، لا نعرف الطرفين أي منهما هو الصحيح واقعا، فيبقى العلم الإجمالي في نفوسنا حقيقة، ولكن هذا العلم الإجمالي بل ينحل حكما لا حقيقة، وذلك باعتبار أن الطرف الثاني ثبت ظاهرا بإجراء البراءة عن الطرف الأول، ثبت الطرف الثاني ظاهرا، وهذا انحلال حكمي وليس انحلالا حقيقيا. ومن هنا ينفتح مجال القول بأنه بناء على القول بالعلية لا تسقط منجزية هذا العلم الإجمالي، وإنما سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي يختص بمبنى القول بالاقتضاء، لأنه على مبنى القول بالاقتضاء بل العلم الإجمالي لا تسقط منجزيته إلا بالتعارض بين الأصول العملية وتساقطها، وهنا الأصول العملية لم تتساقط، وإنما الأصل العملي في الطرف الأول قدم على الأصل العملي في الطرف الثاني، فجرى الأصل العملي الأصل المأمن في الطرف الأول بدون معارض، وثبت الطرف الثاني وثبت الطرف الثاني بالحكم الظاهري، هذا بناء على القول بالاقتضاء. أما بناء على القول بالعلية فربما يقال بأن الأصل العملي الأول بل يمنع جريانه بهذا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لم ينحل انحلالا حقيقيا، هذا العلم الإجمالي لا زال موجود، وهذا العلم الإجمالي ما دام أنه لا زال موجودا يمكنه بناء على العلية أن يمنع عن جريان الأصل المؤمن ولو في طرف واحد، ولا يتوقف ذلك على تساقط الأصول، فهذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول، وبالتالي لا يثبت حتى الطرف الثاني ظاهرا، وهذا يعني أن العلم الإجمالي ما راح ينحل بناء على القول بالعلية، على خلاف ما ذكرنا في الصورة السابقة، لأنه في الصورة السابقة قلنا حتى على القول بالعلية هذا العلم الإجمالي ينحل، أن انحلاله كان حقيقيا، لأن انحلاله كان العلم الإجمالي كان حقيقيا، وبالتالي لا يستطيع مثل هذا العلم الإجمالي أن يمنع عن جريان الأصل المؤمن ولو في طرف واحد، لأن انحلاله بهذا الأصل العملي انحلال حقيقي كان في الصورة السابقة، لكن في هذه الصورة التي نحن فيها الآن بما أن الأصل المؤمن لا يحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، إذن بإمكان العلم الإجمالي أن يمنع عن هذا الأصل المؤمن، بإمكان العلم الإجمالي أن يمنع عن هذا الأصل المؤمن في طرف واحد، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم الظاهري بالطرف الثاني أيضا، وبالتالي يبقى هذا العلم الإجمالي على تنجيزه لكلا الطرفين، ينجز الطرفين، يوجد مجال لهذا القول بناء على القول بالعلية. السيد الشيد يعبر عن ذلك قد يقال بأنه بناء على القول بالعلية لا ينحل هذا العلم الإجمالي، هذا قد فيه إشارة إلى أنه ربما السيد الشيد إلى جواب على هذا الكلام أيضا، لكنه لم يوضحه على مستوى هذه الحلقة. وهناك فارق ثان بين الصورتين، بين الصورة الأولى والصورة الثانية، وهو أنه بناء على الصورة الأولى كان الأصل العملي المؤمن في الطرف الأول يورث انحلال هذا العلم الإجمالي حقيقة، لأنه هذا الأصل المؤمن في الطرف الأول كان يحقق موضوع الحكم الثاني الطرف الثاني حقيقة ووجدانا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الأصل المؤمن الذي جرى في الطرف الأول أصلا تنزيليا أو أصلا عمليا بحثا، ما دام أنه يحقق حكم ظاهري، بأي وجه حقق الحكم الظاهري بذلك يتحقق موضوع الطرف الثاني. متى ما حصل الحكم الظاهري بنفي الحكم الأول يتحقق بذلك موضوع الحكم الثاني وجدانا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الأصل الذي نفى الحكم الأول يكون أصلا تنزيليا أو أصلا بحثا، بينما في الصورة الثانية التي نحن فيها الآن، في الصورة الثانية الأصل العملي في الطرف الأول إنما يتقدم بقاعدة تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، يتقدم على الأصل المؤمن في الطرف الثاني ويثبت لنا حكم الطرف الثاني ظاهرا، فيما إذا كان هذا الأصل المؤمن في الطرف الأول تنزيليا. أما إذا كان أصلا بحثا فلا يتقدم على الأصل للمسببي، وذلك باعتبار أن الأصل السببي إنما يتقدم على الأصل المسببي باعتبار أنه يثبت الواقع ظاهرا، لأنه يثبت حكما ظاهريا بقطع النظر عن الواقع نهائيا. إذا لأنه قد افترضنا أن ما أخذ في موضوع الحكم الثاني هو عدم تحقق الحكم الأول واقعا، قد افترضنا في هذه الصورة التي نبحثها الآن، قد افترضنا أنه أخذ في موضوع عدم وجوب أخذ في موضوع وجوب الحج عدم وجوب أداء الدين واقعا، فالحكم الظاهري إذا كان هو نفي وجوب الحج على مثل الحكم الظاهري البحث بدون تنزيلي بدون نظر إلى الحكم الواقعي نهائيا، لما كان يتقدم على الأصل العملية في الحج، لما كان يتقدم هذا الأصل السببي على الأصل المسببي، إنما يتقدم الأصل الجاري بلحاظ أداء الدين على الأصل الجاري بلحاظ وجوب الحج، فيما إذا كان الأصل العملي الجاري بلحاظ الدين ناظرا إلى الواقع، يعني يثبت ينفي لنا الواقع ظاهرا، ينفي لنا وجوب أداء الدين الواقعي لكن ينفيه نفيا ظاهريا، ينفي الحكم الواقعي نفيا ظاهريا، وهذا ما يسمى بالأصل التنزيلي، ينزل الظاهر منزلة الواقع، ينزل النفي الظاهري منزلة الواقع فيقول بأن هذا الواقع ثبت ظاهرا. فإن كان هكذا عندئذ يتقدم مثل هذا الأصل السببي على الأصل المسببي، كما يقال بأن أصالة الطهارة في المثال السابق يقال هكذا، أن الطهارة الظاهرية ينزل منزلة الطهارة الواقعية في الماء، وبذلك ينقح موضوع طهارة الثوب ظاهرا، لأن أصالة الطهارة في الماء يقول لنا بأن الطهارة الظاهرية منزلة منزلة الطهارة الواقعية، فقد ثبت الطهارة الواقعية ظاهرا، بعبارة أخرى ثبت الطهارة الواقعية للماء ظاهرا، وبذلك يتنقح موضوع من موضوع وجوب بل عفوا موضوع طهارة الثوب ظاهرا. وأما إذا كانت إصالة الطهارة أصلا عمليا بحثا، إذا كانت إصالة الطهارة أصلا عمليا بحثا لما كان يتقدم على استصحاب الطهارة في عفوا استصحاب النجاسة في الثوب. وفيما نحن فيه أيضا هكذا، لو كان الأصل المؤمن الذي يجري بلحاظ أداء الدين أصلا عمليا بحثا لما كان يتقدم على الأصل السببي الجاري في بلحاظ من؟ بلحاظ وجوب الحاج، فإنما يتقدم هذا على ذاك إذا كان الأصل الجاري في السبب، يعني الأصل الجاري في الطرف الأول من طرفي العلم الإجمالي أصلا تنزيليا لا أصلا بحثا، على خلاف ما مضى في الصورة السابقة، حيث قلنا في الصورة السابقة أن هذا الأصل المؤمن في الطرف الأول سواء كان أصلا تنزيليا أو أصلا بحثا لكان يحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، ولا كان يسقط من جزية العلم الإجمالي. بينما في هذه الصورة الثانية هذا الأصل مؤمن في الطرف الأول، إنما يسقط من جزية العلم الإجمالي إذا كان أصلا تنزيليا. هذا هو الفرق الثاني بين الصورتين. لاحظوا العبارة. أما الصورة الثانية وعما الصورة الثانية فيجري فيها أيضا. الصورة الثانية ماذا يقصد بها؟ يقصد حالة ما إذا كان وجوب الحج مقيدا بعدم وجوب أداء الدين واقعا، لا واقعا أو ظاهرا، بل متوقفا على عدم وجوب الحج واقعا فحسب. في هذه الصورة فيجري، أما في هذه الصورة فيجري فيها أيضا الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، عن وجوب وفاء الدين، ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحج. لماذا؟ لأن ذلك الأصل، يعني الأصل الذي يؤمننا عن وجوب وفاء الدين، يلقح بالتعبد موضوع وجوب الحج، فيعتبر أصلا سببيا بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج. والأصل السببي مقدما على الأصل المسببي، على خلاف في وجه التقديم، في وجه تقديم الأصل المسبب على الأصل السببي على الأصل المسببي. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد، كما قلنا في الصورة السابقة بسقوط من جزية العلم الإجمالي، في هذه الصورة أيضا نقول بسقوط من جزية العلم الإجمالي، النتيجة واحدة، ولكنهما يختلفان، يعني الصورتان يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا. في الصورة السابقة إجراء الأصل المؤمن في وجوب الأداء يحقق موضوع وجوب الحج حقيقة ووجدانا، ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حقيقة، انحلالا حقيقيا. ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، كما عرفت كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول. وأما في الصورة الثانية، هذه الصورة التي الآن نحن فيها، فلا يحقق ذلك، يعني الأصل الجاري، الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء لا يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، فلا يحقق ذلك، يعني لا يحقق ذلك وجدانا. الأصل المؤمن في وجوب أداء الدين لا يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، لا واقعا أو ظاهرا. فالأصل بما أنه حكم ظاهري لا يحقق موضوع وجوب الحج، وهو غير محرز وجدانا، بل عدم وجوب الوفاء بالدين الواقعي غير محرز وجدانا، حتى وإن جرى الأصل المؤمن. الأصل المؤمن ما يحقق الحكم الواقعي بعدم وجوب الوفاء، فعدم وجوب الوفاء واقعا غير محرز وجدانا، وإنما يثبت تعبدا أو يثبت تعبدا بالأصل. هذا موضوع وجوب الحج الذي هو عبارة عن عدم وجوب الوفاء بالدين، هذا يثبت تعبدا بالأصل لا واقعا ووجدانا، وإنما يثبت تعبدا بالأصل دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج. إذن علم تفصيلي بوجوب الحج ما راح يحصل عندنا، وبالتالي العلم الإجمالي ما راح ينحل انحلالا حقيقيا دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال في الصورة الثانية، يعني في هذه الصورة التي نحن فيها، التي افترضنا فيها أن وجوب الحج إنما هو مقيد بعدم وجوب أداء الدين واقعا، لا واقعا أو ظاهرا، بل واقعا فحسب. في هذه الصورة ما رح ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي، وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان هذا الأصل المؤمن، وبالتالي سوف نفقد السبب الذي به أثبتنا أن العلم الإجمالي غير صالح للمنع عن هذا الأصل المؤمن الواحد بناء على قول بالعلية. نحن هناك بحثنا أنه بناء على قول بالعلية أليس العلم الإجمالي يمنع عن الأصل المؤمن حتى عن طرف واحد؟ لكن هنا قلنا بأنه هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن يمنع عن حتى على قول بالعلية لا يستطيع أن يمنع عن الأصل المؤمن في الطرف الواحد. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي أصل وجوده متقوم ومتوقف على عدم هذا الأصل المؤمن، فكيف يستطيع أن يمنع عنه؟ هذا البيان سوف نفقده في هذه الصورة التي نحن فيها الآن، لأن هذا العلم الإجمالي غير متوقف في هذه الصورة التي نحن فيها الآن، هذا العلم الإجمالي غير متوقف على عدم هذا الأصل المؤمن، لأن هذا الأصل المؤمن لا يحله إنحلالا حقيقيا. فنفقد البيان الذي ذكرناه، وبالتالي بناء على قول بالعلية يمكن القول بأنه هذا العلم الإجمالي يظل منجزا، وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، متوقفا على عدم جريان هذا الأصل المؤمن. ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة. من الممكن هنا في هذه الصورة أن العلم الإجمالي يأتي ويمنع بناء على قول بالعلية، يمنع عن إجراء الأصل المؤمن في طرف واحد لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريان هذا الأصل المؤمن. وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيهيا أو لا. في الصورة السابقة ما كان يوجد فارق بينما إذا كان هذا الأصل المؤمن الواحد أصلا تنزيهيا أو أصلا بحثا، ويحقق على أي حال موضوع وجوب الحج وجدانا. وأما في الصورة الثانية فإنما يجري الأصل المؤمن في الطرف الأول، ويحقق موضوع الحكم في الطرف الثاني ظاهرا إذا كان تنزيليا، بمعنى أن مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، يعني يثبت لنا الحكم الواقعي، يثبت لنا نفي الحكم الواقعي ظاهرا، مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحاج، فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحاج. وأما الأصل العملي البحث فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي. الأصل العملي البحث رأسا يقول بأن حكمك الظاهري عدم وجوب الأداء، لا يقول بأن عدم وجوب الأداء الواقعي ثبت لك ظاهرا، بل رأسا يقول حكمك الظاهري عدم وجوب الأداء، هذا ما راح يحقق موضوع وجوب الحج ظاهرا إذا كان هذا الأصل أصلا بحثا، فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل يكون معارضا، فيتعارضان ويتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي. تلخيص للقواعد الثلاث، يقول بأنه إلى حد الآن حصلنا على القاعدة العملية الأولى، وهو إصالة الاشتغال العقلية أو إصالة الاحتياط العقلية في الشكوك، وقاعدة ثانوية وهي إصالة البراءة الشرعية التي تصبح حاكمة على الأصل أو واردة على الأصل العملية الأولي، وحصلنا على قاعدة ثالثة وهي قاعدة المنجزية فيما إذا كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، لاحظوا خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد، فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية وهي إصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة، والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إصالة الاشتغالة العقلية أو البراءة العقلية على الخلاف. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية، طبعا الحاكمة هنا يقصد المعنى اللغوي للحكم للمعنى الاصطلاحي، لأنه إذا بالمعنى الاصطلاحي لابد أن يعبر برواردة محاكمة، لأنه إحنا نؤمن بأن إصالة البراءة الشرعية واردة على إصالة الاشتغال العقلية لا حاكمة، باعتبار أن إصالة الاشتغال العقلية مقيدة عقلا بعدم جريان البراءة الشرعية، بعدم لأن منجزية الظن والاحتمال بناء على حق الطاعة مبنى حق الطاعة، منجزية الظن والاحتمال مقيدتان عقلا بعدم وصول الترخيص الظاهري، فإذا وصل الترخيص الظاهري في يعني عن طريق البراءة الشرعية زال الأصالة الاشتغال العقلية حقيقة، انتفى موضوعه حقيقة، فهذا ورودا وليس حكومة. فالتعبير بالحكومة هنا إما خطأ واشتباه أو بالمعنى اللغوي من الحكومة. أما إذا أردنا أن نسير وفق المصطلح فلا بد أن نعبر بالورود لا بالحكومة. على كل حال، والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، أي تنجيز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه يكفي. والحمد لله رب العالمين.